السلطات الليبية تقول إن إعصار دانيال لم تشهده البلاد منذ 40 عاما وتعتبر المفقودين بالآلاف. حركة حماس تقول إن مخططات الاحتلال ضد الأقصى ستواجه بالرباط وشد الرحال والمقاومة الشاملة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة شكلت بحسب المعلومات ما تسمى مجموعة الأزمة التي من مهامها التحريض وصناعة الأزمات. وخلال استقبال حشدا من أهالي محافظتي سيستان وبلوچستان وخراسان الجنوبية، قال سماحته إن هذه المجموعة وجدت أن الاختلاف المذهبي والقومي وقضية المرأة هي أهم النقاط التي يمكن التحريض حولها، وتابع أن الأعداء جادون في عدائهم ومخططاتهم ضد إيران، لكننا أيضا جادون في التصدي لهم. وأوضح القائد أن ذلك يأتي في وقت ضعفت قوى الاستكبار العالمي وصعدت قوى إقليمية وعالمية جديدة، مشيرا إلى أن ذلك هو الخط الأساسي للتحول في العالم. للمزيد بشأن المواقف الهامة التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية فيما يخص مشاريع الولايات المتحدة الساعية لخلق الأزمات في دول المنطقة، إليكم التقرير التالي.
مواقف هامة أعلنها قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي تجاه قضايا المنطقة وإيران، وخصوصا مشاريع الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا لجهة خلق الأزمات في دول المنطقة ضمن سعيها الشيطاني الدؤوب للتخريب والتفرقة بناء على قواعد شتى. قائد الثورة الإسلامية وخلال استقبال حشدا من أهالي محافظتي سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية قال إن الإدارة الأمريكية أنشأت مجموعة تسمى مجموعة الأزمات، مهمتها خلق الأزمات في الدول بما فيها إيران عبر التدخل في عدة ملفات، لكنهم فشلوا في مخططاتهم بفضل وعي الشعب والقيادة في إيران. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وفي هذا اللقاء أكد أن العالم اليوم يشهد تغييرا كبيرا ولا ينبغي فيه إهمال دول المنطقة كما حدث في عهد الاستعمار أو بعد الحرب العالمية الأولى، كما أشار سماحته إلى تصريح بعض الأمريكيين بأنهم يريدون خلق وضع متزعزع في إيران. وأكد قائد الثورة على أنه يتم التعامل بجدية في مواجهة العدو، لأن العدو جدي في عداوته وتخطيطه. قائد الثورة أشار أيضا إلى أن قوة غطرسة أمريكا وبعض الدول الأوروبية ضعفت وسوف تضعف أكثر فأكثر. ولفت قائد الثورة آية الله خامنئي إلى القضية الأخرى في خطوط التغيير الرئيسية، وهي تتلخص في ظهور قوى إقليمية وعالمية جديدة مقابل مؤشرات تؤكد بداية تراجع النفوذ الأمريكي، ومن أهم هذه المؤشرات هو المجال الاقتصادي الذي يشهد تدهورا مستمرا، علاوة على أن التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى أصبح مكلفا على واشنطن ولا يحقق أهدافها المرجوة في النهاية. وفي إشارة إلى أهمية الوحدة الوطنية، طالب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بالحفاظ عليها والتمسك بها لمواجهة مخططات العدو الهادفة لزعزعة الأمن القومي وتفكيك وحدة الشعب، موضحا بأن الذين يهددون الأمن القومي هم أعداء الوطن ويعملون لصالح العدو.
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أن وجود الإرهابيين في إقليم كردستان العراق وأعمالهم ضد أمن إيران أمر خطير ويتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الودية الثنائية. أمير عبد اللهيان وخلال استقباله رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني طلب بتسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، وقال إنه لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق. بدوره أعرب طالبان عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه طهران لحكومة العراق وشعبه، ووصف الجمهورية الإسلامية بأنها الداعم الأقوى للشعب العراقي، مؤكدا أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بدول المنطقة وخصوصا إيران. أفادت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اطلعت عليها بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أصدر استثناء للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر. وذكرت رويترز أن هذا الاستثناء يأتي في إطار اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس الاثنين إن طهران متفائلة بأن تبادل السجناء مع واشنطن سيتم في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية سيتم رفع الحظر عنها خلال الأيام المقبلة. أكد الناطق باسم وزارة الصحة الليبية مالك مرسيط أن بلاده لم تشهد إعصارا مماثلا لإعصار دانيال منذ 40 عاما. وقال مرسيط إن مدينتي درنة والبيضاء من أكثر المناطق تضررا، وأن أعمال الإغاثة والبحث عن المفقودين مستمرة، مشيرا إلى إرسال فرق إلى المنطقة الشرقية. بدوره أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد أن عدد ضحايا الفيضانات الناتجة من تأثر البلاد بالعاصفة دانيال في مدينة درنة تجاوز 2000، فيما اعتبر المفقودين بالآلاف، لافتا إلى أن أحياء سكنية اختفت بشكل كامل في مدينة درنة. للمزيد بشأن الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في ليبيا، إليكم التقرير التالي.
أزمة جديدة تضرب ليبيا، لكنها هذه المرة ليست عسكرية أو سياسية بل إنسانية. آلاف الضحايا سقطوا خلال الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد في الأيام القليلة الماضية. وقال مكتب رئاسة الوزراء في شرق ليبيا إن الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال ألحقت أيضا أضرارا مادية ضخمة بالممتلكات العامة والخاصة، لا سيما في الجبل الأخضر وضواحي المرج والبيضاء ودرنة التي اعتبرت منطقة منكوبة. وأعلنت السلطات أنها نشرت فرق الإنقاذ إضافة إلى حظرها التجول وإغلاق المدارس، وذلك نتيجة الإعصار الذي وصف بأنه شديد للغاية من حيث كمية الأمطار التي تساقطت في غضون 24 ساعة. المصادر الليبية أكدت أن البلاد لم تشهد إعصارا مماثلا للإعصار دانيال منذ 40 عاما. من جانبه أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد للبيبة الحداد الوطنية لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام. وقال للبيبة خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس لبحث تداعيات الفيضانات إن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين، وطالب كل المسؤولين والوزراء بالوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية. للبيبة وجه أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسخير كل الإمكانيات اللازمة، كما جرى تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة، وأكد أن ما وصفها بالانقسامات المرسومة من الخارج لن تمنع من مساعدة القرى والمناطق التي أصابتها الفيضانات، وذلك في محاولة لأن تكون هذه الكارثة الطبيعية مساحة للمصالحة بين الفرقاء الليبيين. السلطات في شرق ليبيا أعلنت حالة الطوارئ القصوى، كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا مصحوبة برياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة أحيانا. والعاصفة دانيال ضربت أيضا أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا في هذه الدول.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة في البلاد إلى 2862 وفاة وأكثر من 2500 مصاب. ويسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن بدعم من فرق أجنبية من أجل العثور على ناجين وتقديم المساعدة إلى مئات المشردين الذين دمرت منازلهم عقب الزلزال المدمر. وفي السياق أفادت مصادر إعلامية بأن 3 طائرات عسكرية جزائرية محملة بالمساعدات الإنسانية تستعد للانطلاق في اتجاه المغرب، 2 منها لنقل الأدوية والمساعدات وواحدة لنقل معدات الحماية المدنية. حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المسجد الأقصى جراء تصاعد اقتحاماته وفرض وقائع على الأرض. وقالت الحركة في بيان أن الخطر المحدق الذي يواجه المسجد بفعل مخططات الاحتلال الإجرامية وما يهدد به المستوطنون خلال فترة الأعياد اليهودية لن يمر عنه الفلسطينيون مرور الكرام، وسيواجه بالرباط وشد الرحال والمقاومة الشاملة. وطالبت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والدينية في الدفاع عن القدس والأقصى وضرورة دعم الشعب الفلسطيني ورباطه ونضاله في وجه الاحتلال. أعلنت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان عن التوصل لاتفاق يقضي بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، في حين بلغ عدد ضحايا الاشتباكات إلى 10 أشخاص وأكثر من 120 جريحا. وقال عضو الهيئة علي فيصل إن الاتفاق تم خلال اجتماع قيادات الفصائل الفلسطينية بمدير عام الأمن العام اللبناني بالإنابة العميد إلياس بيسري، وجرى الاتفاق بحسب فيصل على تنفيذ كافة الآليات لتحقيق الاستقرار عبر تعزيز دور القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة والعمل على تسليم المطلوبين المتورطين في جرائم الاغتيال. صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه لا وجود لأي مؤشرات في الوقت الحالي تدل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه اهتمام بالحل الدبلوماسي، وقال إن الأوكرانيين سيكونون أول من سينخرط في المفاوضات في حال أبدأ بوتين اهتماما بها. لقراءة هذه التصريحات ودلالاتها نتابع التقرير التالي.
لم يعد سهلا على الولايات المتحدة وشركائها الغربيين إخفاء المأزق الذي تعانيه القوات الأوكرانية ميدانيا في مواجهة القوات الروسية، مأزق بدأ ينعكس على مواقف الدول الراعية لكييف، لا سيما الولايات المتحدة، حيث الامتعاض من فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي، خاصة بعد سقوط مدينة باخموت التي مثلت رمزا استراتيجيا للجانب الأوكراني. كل هذا ينعكس بوضوح على المواقف السياسية كما يشير المراقبون، لا سيما من الجانب الأمريكي، حيث برزت التصريحات الأخيرة لوزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكين الذي، وبالرغم من قوله إن روسيا تخسر في الحرب، ألمح إلى أن بلاده ستدعم انخراط فولودومير زيلينسكي في مفاوضات لإنهاء الحرب مع الجانب الروسي.
حتى الآن لا نرى أي إشارات على أن فلاديمير بوتين لديه اهتمام بالحل الدبلوماسي، وإذا ما أبدى هذا الاهتمام أعتقد بأن الأوكرانيين سيكونون أول من سينخرط في المفاوضات، وسنكون نحن داعمين لهم في ذلك.
تصريحات بلينكين تنبع من اقتناع أمريكي بعدم قدرة القوات الأوكرانية على استعادة كامل الأراضي التي سيطرت عليها روسيا شرقي البلاد، ناهيك عن حسم مصير الحرب وإلحاق الهزيمة بموسكو. في المقابل يشير متابعون إلى أن كلام الوزير الأمريكي قد يكون هدفه إرضاء المعارضين داخل الولايات المتحدة للدعم الأمريكي المفتوح لكييف، وذلك ضمن عملية توزيع الأدوار بين أعضاء إدارة جو بايدن. وفي هذا السياق يقول المتابعون أن إصرار واشنطن على إرسال كل أنواع الدعم العسكري إلى أوكرانيا وآخرها ذخائر اليورانيوم المنضب لا تشير إلى نية أمريكية بدعم أي مفاوضات مع موسكو، حيث لعبت الولايات المتحدة ومعها دول غربية دور المعطل لكل محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا عن طريق المفاوضات.
إلى العناوين. قائد الثورة يعلن عن تشكيل الولايات المتحدة مجموعات للتحريض وصناعة الأزمات في إيران. السلطات الليبية تقول إن إعصار دانيال لم تشهده البلاد منذ 40 عاما وتعتبر المفقودين بالآلاف. حركة حماس تقول إن مخططات الاحتلال ضد الأقصى ستواجه بالرباط وشد الرحال والمقاومة الشاملة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح النشاط والحيوية. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 يأتيكم برنامج أدب ودين. بعد هذا البرنامج تستمعوا لي ما يقال وما لا يقال. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:45 العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي في 10:12 بعد اللقاء المباشر، وعند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. إعادة للقاء المباشر صدى القرآن في 11:12. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 11:55 أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 12:00. يأتيكم نهج الحياة في 12:14. مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في 12:24. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، كل المرحب بكم في هذه المحطة الجديدة من هذا البرنامج أدب ودين،
والذي سنستعرض فيه اعتبارا من هذه الحلقة بعون الله مظاهر التأثر بمفاهيم القرآن الكريم ومضامينه في نتاجات الشعراء المعاصرين.
ندعوكم للمتابعة، حياكم الله.
أحبتنا الكرام، إن تأثر الشعراء المعاصرين بالقرآن الكريم وأساليبه واضح كل الوضوح في العصر الحديث، سواء قبل الثورة الإسلامية أم بعدها. فهنالك شعراء تلقوا التأثير الأكبر من القرآن وأساليبه الفنية، مثل الشاعرة بروين اعتصامي ومحمد حسين شهريار وأميري فيروزكوهي وسهراب سبهري ومهدي أخوان ثالث ومحمد رضا شفيع كتكني وهوشانج ابتهاج وعلي موسوي جرمارودي وسيمين بهبهاني وسبيدة كاشاني وعلي معلم ونصر الله مرداني الشيباني ومحمود شاهرخي وقيصر أمينبور وسلمان هراتي وحسن حسيني وأحمد عزيزي وغيرهم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ومن الطريف أن الشعر الإيراني قبل الثورة يحفل بالمضامين القرآنية رغم محاربة النظام السابق للقرآن الكريم وإشاعته للمفاهيم الإلحادية، واستمر الاتجاه نحو المفاهيم والمضامين القرآنية في الشعر الفارسي بعد الثورة أيضا بوتيرة متصاعدة، حتى لا يمكننا القول إننا لا نجد قصيدة أو بيتا إلا وكان ظلا لمفهوم أو مضمون يدور في نطاق الثقافة القرآنية. وفي الحقيقة فإن الشعراء المعاصرين هم ورثة 14 قرنا من الحكم الإسلامي في إيران، وإن المسلمين الإيرانيين ألفوا تلاوة كتابهم الإلهي وقاموا بالكثير من الاقتباسات من هذا الكتاب، فانتشرت بذلك الكثير من الكلمات والتعابير والأمثال والحكم على ألسنة عامة الناس.
نعم أيها الكرام، وسنعمد فيما يلي من حلقات هذا البرنامج إلى استعراض بعض الشواهد على كيفية تأثير القرآن من حيث المضامين والقصص والأسلوب والبنية والألفاظ والتركيبات في الشعر الفارسي المعاصر وفي فرعين مختلفين ومستقلين منه، وهما شعر ما قبل الثورة الإسلامية والذي واجه على مشارف الثورة الإسلامية أو بعدها قيما ومفاهيم جديدة ظهرت من خلال الثورة في الساحة الثقافية وفي نطاق الحياة الاجتماعية أو تفاعل وتناغم معها ليخلق بذلك فرعا قويا ومقتدرا من الأدب المعاصر من خلال توظيف الأسس الفنية السابقة.
نعم مستمعينا الأفاضل، يتمثل الفرع الثاني من الشعر المعاصر الذي ظهر بعد الثورة الإسلامية في نتاجات الشعراء الشباب من جيل الثورة الإسلامية، حيث لم تكن أعمارهم تسمح لهم بأن يكتبوا تجاربهم الشعرية قبل الثورة، فبدأوا أعمالهم الأدبية خلال انتصار الثورة الإسلامية. ومع ذلك فإن إصدار الأحكام العامة بشأنهم وبشأن أعمالهم في مجال الشعر ليس بالمهمة السهلة، لأنهم لم يكونوا قد جسدوا بعد كل ما كانوا يمتلكونه من قريحة ونبوغ فني. ومن بين شعراء المجموعة الأولى يمكننا أن نذكر كلا من أحمد شاملو وسهراب سبهري ومهدي أخوان ثالث وطاهر صفار زادة وسيمين بهبهاني وهشنق ابتهاج وعلي موسوي قرمارودي ومحمد رضا شفيعي كتكني وأمثالهم.
نعم مستمعينا الكرام، ومن بين شعراء المجموعة الثانية تمكن الإشارة إلى شعراء الثورة من أمثال قيصر أمينبور وعلي معلم وحسن حسيني وأحمد عزيزي وحميد سبزواري وغيرهم ممن سنركز حديثنا عليهم وعلى تأثرهم بالمضامين الدينية وفي مقدمتها القرآن الكريم عبر حلقات هذا البرنامج.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا التناص القرآني الجميل حيث تجلي الأدب بإضافة لمسة الدين الجميلة، وهذا البرنامج أدب ودين. أيها الأفاضل، ننتقل إلى حديث الأستاذ أحمد حيدري الكاتب والشاعر والمترجم من مدينة أهواز الإيرانية، حيث يدور حديث موضوعه حول خلفية التأثر بالمضامين والمفاهيم القرآنية في الشعر الإيراني المعاصر قبل وبعد الثورة الإسلامية، حيث أجابنا في السؤال الأول الذي وجهناه إليه بشأن مظاهر هذا التأثر وأشكاله في شعر ما قبل الثورة الإسلامية، فلنستمع إلى إجابته.
تحية لطاقم البرنامج وأيضا للمستمع والمستمعة العزيزين. بالطبع إذا عدنا إلى التاريخ وعدنا في نفس الوقت إلى النصوص الأدبية التي كتبت في إيران ما قبل الثورة لعدة قرون مع دخول الإسلام وخاصة في الشعر، نجد بأن القرآن موجود بصورة قوية جدا في تلك النصوص، بالطبع مع خلق أو خلط قسم كبير من الحضارة الموجودة في إيران. لذلك كانت موجودة في تلك النصوص وحاضرة. بالطبع أن القارئ اطلع على تلك النماذج، حتى لا نحتاج إلى ذكر أسماء لشعراء أو قامة شعرية معروفة، اقتباسات قوية. يعني يكفي فقط أن نذكر حافظ وتسميته حافظ لأنه حافظ للقرآن، هذا شيء منتهي منه. نأتي إلى قسم في قبل الثورة، يعني قبل انتشار الثورة، هناك اتجاهات كانت، وهو أيضا للتاريخ يقال، هناك اتجاهات كانت تحاول، طبعا اتجاهات أكاديمية وفكرية تحاول إبعاد الإيراني المواطن عن نستطيع أن نقول عن الثقافة القرآنية، بل خلق عقلية بأن تكون معادية حتى للثقافة القرآنية. هذا واقع تاريخي أحيانا نتناساه، يعني هذا شيء كان قبل الثورة، وبالخصوص أن تيارات جاءت حتى من الغرب عندما انتهت من الدراسة وعادت إلى إيران، بحثت لها عن عدو ووجدوا كأنما في القرآن أو الثقافة القرآنية هذا العدو الذي باستطاعته أن يبني عن طريق عدائيته له يبني هويته. وأنتجت نصوص عديدة، ولكنها كانت من جانب آخر غير مفهومة بصورة جيدة أو حتى غير محببة للإيراني بصورة عامة، وذلك لارتباطه ارتباطا وثيقا بدينه.
مستمعينا الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لخبير هذا اللقاء الأستاذ أحمد حيدري، الكاتب والشاعر والمترجم، كان معنا من مدينة أهواز، وأيضا سيلتحق بنا في طيات هذا اللقاء. نتابع معا ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع من أدب ودين.
أيها الأفاضل، حياكم الله. إننا نشهد مستمعين الأفاضل بوضوح ظهور الثقافة القرآنية وحضورها، بل إن بإمكاننا أن نقرر أن بعضا من الشعراء الإيرانيين المعاصرين تحولوا في أشعارهم إلى دعاة للدين وإلى دعاة للمضامين والمفاهيم القرآنية، وقد اختاروا أسلوب البيان الأدبي والفني كي يكون بمقدورهم نقل الثقافة القرآنية في قالب الشعر.
وبشكل عام يمكننا القول إن الأجواء التي هيمنت على الشعر الإيراني المعاصر بعد انتصار الثورة الإسلامية كانت تحت تأثير هذه الثورة، وإن الغلبة كانت للشعراء الذين واكبوا الثورة الإسلامية. وبناء على ذلك أيها الأفاضل، فإننا إذا تتبعنا مسيرة الشعر الإيراني المعاصر فسنصل إلى عهد نشهد فيه الكثير من التأثر بالثقافة الدينية، والثقافة الدينية تستلزم بدورها العلم بالقرآن وتوظيف آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ولذلك فإن علينا أن نعتبر هذا العهد عهدا استثنائياً.
نعم شيماء، نعم. حقيقة في العهد القريب من عصرنا أي عهد الثورة الإسلامية وما بعدها نصادف شعراء كانوا ولا يزالون من النوع الإسلامي الملتزم، بحيث يمكننا اعتبارهم شعراء مزودين بالثقافة الدينية والقرآنية ومبلغين لها.
نعم، كما هؤلاء الشعراء يعتبرون في الحقيقة شعراء عصر ثورتنا أيضا، بمعنى أنهم سعوا قبل الثورة من أجل بث الوعي بين أبناء الشعب ولفت انتباههم إلى القرآن الكريم والأحاديث الدينية والثقافة الدينية وأفكار الإمام والثورة الإسلامية، ثم قدموا إلى الساحة بعد ذلك ومروا بتجربة الثورة وواصلوا التزامهم بمبادئ الثورة أيضا.
نعم، والملاحظة الأخرى الجديرة بالذكر أن هناك مجموعة من الشعراء انبثقوا من صلب الثورة وكانوا في غالبيتهم على علم بالثقافة القرآنية والدينية وبقوا ملتزمين بهذه الثقافة القرآنية والدينية معبرين عن هذا الالتزام في أشعارهم.
مستمعينا الكرام، حول الدور الذي لعبته الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في ترسيخ المفاهيم الدينية والقرآنية في أذهان شعراء جيل الثورة الإسلامية ومدى انعكاس هذه المفاهيم في نتاجاتهم الشعرية، حدثنا خبير البرنامج الأستاذ أحمد حيدري، مشكورا في حديث له أدلى به لنا عبر الهاتف. ندعوكم للمتابعة.
نأتي إلى بعد انتصار الثورة الإسلامية، العلماء وحتى قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، يعني هناك أيضا بعض الكتاب كانوا في مواجهة هذا التيار، كتاب طبعا وعلماء، أيضا علماء معروفين وأسماء معروفة. لذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية نلاحظ تحولا كبيرا في كتابة النصوص، منها طبعا القادة في إيران كان لهم دور حاسم في هذه القضية، منهم أيضا الإمام خميني رحمة الله تعالى عليه كان له دورا كبيرا في إيصال المفاهيم الدينية. نحن لو وقفنا وقفة في سنوات الدفاع الثمانية لوجدنا النصوص والكتابات، طبعا النصوص الشعرية منها والقصصية والمسرحية، لذلك أطلق عليها نصوص الدفاع المقدس، وهي ذات طابع إسلامي قرآني كبير ومميز تميزا خاصا. منها اللقاءات التي كانت وما زالت طبعا مستمرة إلى الآن مع قائد الثورة الإسلامية، وهي لقاءات تضمه مع الشعراء الأدباء طبعا بصورة عامة، الشعراء بصورة خاصة، وفيها في هذه اللقاءات نستطيع أن نجد المفاهيم القرآنية مكرسة تكريسا ممتازا جدا في النصوص الشعرية. أعتقد أن هذا الملخص يعطي فكرة لا بأس بها للمستمع العزيز. شكرا.
تنفسنا وإياكم أجواء حديث الزميل الأستاذ أحمد حيدري الكاتب والشاعر والمترجم من مدينة أهواز الإيرانية، فشكرا لثرى كلماته الجميلة.
أيها الأحبة، بعدما قدمناه ومهدنا به لحديثنا حول تأثر الشعر الإيراني المعاصر بالثقافة الدينية عموما والقرآنية خصوصا، سنبدأ اعتبارا من الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم أدب ودين بتتبع مظاهر هذا التأثر في نتاجات الشعراء المعاصرين قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامية.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، نشكر لكم إذن كرم المتابعة وحتى الملتقى وحتى عودة قادمة، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
الغدة السرطانية،
برنامج إذاعي أسبوعي إنتاجي توثيقي وسياسي، رؤية من الداخل،
إضاءات على غياهب الكيان الصهيوني،
التمييز والعنصرية،
عصابات الجريمة المنظمة،
الفلتان الأمني،
انتشار المخدرات والرعب،
خطاب الكراهية،
وجرائم قتل النساء، ومصاديق الزوال الوشيك للكيان، ولكن بسلاح التفكك الداخلي وتراجع ثقة الصهاينة بجيشهم وساساتهم، وبتبعات الأزمات الداخلية العاصفة بهم.
الغدة السرطانية يأتيكم أيام الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 8:10 مساء، ويعاد بثه أيام الجمعة عند الساعة 1:35 فجرا، ونفس اليوم عند الساعة 11:10 صباحا بتوقيت العاصمة طهران.
الغدة السرطانية،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال. ما هي قصة المختطفين العراقيين الذين ظهروا مكبلين في كهف جبلي؟
إنها فتنة أرادها مروجوها، لكن الله تعالى وبهمة الخيرين جعلها إركاسا لأهل الفتنة وحسرة في قلوبهم.
وكيف انقلب السحر على الساحر؟
كانت الخطة للإعلام الفتنوي أن يستفيدوا من الحادث في تأجيج مشاعر العراقيين ضد أشقائهم الإيرانيين، ودعوا إلى تظاهرات ضد القنصلية العراقية بالبصرة.
وماذا حدث بعد ذلك؟
كانت الحلول الأمنية قد قطعت شوطا مهما بانتظار الضربة الأخيرة، لذا تم تهدئة الأجواء بشكل مؤقت حتى جاءت النتائج الباهرة.
وكيف تم ذلك؟
توجد عصابات تهريب تخدع الشباب بالهجرة إلى كندا وأمريكا، وطبعا هذه موجودة في الكثير من البلدان، وتقوم باستغفالهم واستدراجهم، ثم تهدد أهاليهم بدفع أموال لإطلاق سراح أبنائهم.
وكيف جرى تسريب أفلامهم؟
من خلال الفيديوهات التي ترسل لذويهم.
وكيف تم إنهاء الموضوع؟
حين حاول الإعلام الفتنوي اللعب على إثارة الفتنة بين العراق وإيران والتحريض ضد الزائرين الإيرانيين والقنصلية الإيرانية، تحول الملف من عصابات تهريب إلى تهديد للأمن القومي بين إيران والعراق.
وماذا جرى؟
تم متابعة الاتصالات والأرقام، وكلف الأمن الإيراني بمتابعة الملف حتى الوصول للعصابة التي تتواجد عند مثلث الحدود التركية الإيرانية العراقية.
جيد، وهل تمت المعالجة الأمنية مباشرة؟
بالتأكيد. تم إلقاء القبض على بعض الفاعلين وإطلاق سراح الرهائن.
وهل يمكن القول إن الفتنة أحبطت تماما؟
مع الأسف لا.
لماذا؟
لأن الرمال المتحركة ممكن أن تتحرك مرة أخرى في أي مكان، وتثير نفس المخاوف في أشكال متفرقة ومختلفة من الأخبار المثيرة.
دخيلك يا الله، وكيف يمكن لجم هذه الحيل والفتن؟ نعم. إذن
بالبصيرة فقط، لأن الأعداء سيجدون دائما أحداثا قابلة للتوظيف، ومغفلين قابلين للخديعة، وأدوات نشر وأبواقا تروج لهذه الفتن.
وماذا سيحل بهؤلاء المغفلين الذين يسقطون ضحية هذه الفتن إذا اكتشفوا الأمر بعد فوات الأوان؟
سيكونون كالفريسة التي يتمزق لحمها بين أسنان الذئب، لأنها وثقت به صديقا لها، لكن الوقت يكون قد فات.
يا رب ارزق شبابنا البصيرة لئلا يقعوا بين أنياب هؤلاء المتوحشين.
إلهي أمين.
إلهي
أمين.
من منارات الحزن أذن وحي للعزاء وجبتي ولينا صلاتي نايحة والبكاء هديت والضعب دمعته وكعبته كربلاء 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 وارث المسمار أحزاني معي لا تزول ذلك الكسر للبتول كربلاء صوت على في مسمعي للخيول كربلاء 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 جفنك الدمع الحسيني على للرثاء بالمآتم تحضرين واسي الخدم بالبكاء ثوبك الأسود تجي الباب الحرام والنداء كربلاء 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 ذابلون من عطشين هذا الضريح والقبوء راكضات نادبات يا ذبيح والنحور هرعت عطشا إلى نهر جريح وتدور كربلاء 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 بعبرتك تقرأ الزيارة وتندعي بالضريح عالصدر تلطم تحب صوت النعي للذبيح هذه آهتك صدى هب مسمعي من تصيح كربلاء 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 انظروا في القبر جدي ما استراح لا ينام كلما يسكن تؤذيه الجراح والسهام فيه قد سرنا كأش جار الصباح للحمام كربلاء 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 توزعي المي ودموعك جاري يا وحي تعتني طفلة وتقي لك ضمير ما يبي تنحبي وتذكر رقي يا الغالية والنشيد كربلاء 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 تركض النار على طفل هنا وهنا زينب تهتف فشم ردنا من حمار عميت عيني على رأس القنا وترى كربلاء 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 لو شفت حرمة وين يا بين النبي بالطفوف تبكي وتروح على تلي زينبي بتطوف نادي يا سي نبي عايا السبي من تشوف كربلاء 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 نعيان أبقى وأبكي عمتي والقتيل أشعلت نار القيام مهجتي والعويل أنا مشتاق لما لقربتي والكفيل كربلاء 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 كربلاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أعزائي أبلادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بيان وشرح كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلامنا كما بينا في الحكم والكلمات القصار لأمير المؤمنين، ونحن قلنا في بداية الشروحات أنه كلمات أمير المؤمنين قصيرة لكن المضامين واسعة ولا يمكن أن نصل معها إلى حد، مهما كتبنا مهما قلنا مهما فعلنا مهما درسنا مهما أعطينا، فنحن لا نستطيع أن نصل إلى ما يقوله هذا العملاق. وحقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. كلامنا في حديث وحكمة وقول لأمير المؤمنين عندما قال: ما أعالى من اقتصد. هذه الحكمة وهذه المقولة وهذا الحديث يتكلم عن مسألة مهمة، ومسألة عالية المطالب تتعلق بالاقتصاد وتتعلق بالتدبير وتتعلق بالإسراف. إذن هي تجعل نظاما اقتصاديا على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن، على مستوى الأمم وهكذا. فعندما قال ما أعالى من اقتصد، هذا يشمل جميع الفئات من الفرد وحتى أعظم الأمم. فمسألة الإسراف ومسألة التبذير مسألة مهمة نبحثها الآن في القرآن وفي السنة. فالاعتدال في الإنفاق هو من أولويات القرآن الكريم، وكذلك تراث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد اهتموا في هذا الأمر، ويعتبر أيضا من أساسيات المنهج الإسلامي الاقتصادي، فهو يبدأ من الفرد ثم ينتقل إلى الأسرة، ومن الأسرة ينتقل إلى المجتمع. لذلك وضع الضوابط لهذا الأمر، وهو مسألة الإسراف ومسألة التبذير ومسألة الاعتدال فيما بينهما. هذه الضوابط: أولا، هو تحقيق إشباع حاجة حقيقية وليست وهمية، إشباع حاجة حقيقية، لا أن تكون وهمية. الضابطة الأخرى هي تحقيق مصلحة ما، والضابطة الثالثة أن يكون الإنفاق طبقا للأولويات أو الأوليات. الضابطة الرابعة هو منع الإنفاق في الجوانب الثانوية على حساب المجالات الضرورية. والضابطة الخامسة هي المسألة الإنفاق مقترن بماذا؟ بما يقرن، بما يؤخذ في سبيل الله ومرضاته، لأنه الإنفاق لابد أن يكون مقترن بمسألة رضا الله وفي سبيله سبحانه وتعالى. فإذا هذه خمسة من الضوابط هي التي يبتنى عليها النظام الاقتصادي، وقلنا على المستويات من الفرد وحتى أكبر الأمم. نأتي إلى مسألة ترتيب الأوليات في الإنفاق، ولكن البحث في القرآن وفي السنة. فاعلية التنمية والوصول إلى أهدافها هي بالحقيقة متوقفة على القدرة في إيجاد دافع ملائم يؤدي إلى توجيه سلوك الأشخاص من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أكبر قدر مستطاع من التنمية الشاملة. فالمنهج الإسلامي في كيفية الإنفاق يكون حسب ماذا؟ يجب أن يكون حسب الأوليات. لدرجة ماذا؟ لدرجة أن الأموال المستخدمة في إطار القانون وحسب الأوليات بشكل شديد الوضوح وبشكل محكم، لا أنه ماذا؟ يكون هكذا دون دراسة ودون منهجية ودون قوانين. لماذا؟ لأن عدم المنهجية تؤدي إلى الهمجية، وتؤدي إلى انعدام القانون الاقتصادي على كل المستويات. فعندما نأتي إلى الأحاديث التي وردت عن أهل البيت وعن القرآن نجدها حافلة بتلك اللوازم. فإذا الأموال المستخدمة في إطار القانون لابد أن تكون الأولى فالأولى. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإنفاق يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق الرزق الموهوب للعبد. تتمت الآيات إن شاء الله تأتينا في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.
كله للحاير بيقضينا ما تكسر خاطر بيقضينا كل حاجة تقول النار لهباب أم العباس بيقضينا
بين الله وباختها شمرة ذراع ديوان الباخت سماها ربوة ميتة ومكرمها سالف حتى لطيور يا بخت الخدمها سهرت كل مأجور من أذكر اسمها أشتم ريحة بخور أشتم ريحة بخور لو عندك عبرة اجريها بثواب الحرة اجريها انويها بطيب احسان
لهباب ام العباس
حاجيها قد ما جفها رادي روي ليتا باب العلقوي صارت ايديها كل زاير قصدها يرجع حاجيته ويا نادي من اللي حده مقضي ان شاء انخم الغيرة انخاها لو طحت بحيرة انخاها هايم قلب الحساس
لتباب العباس
تقضي
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار نبدأها بالعناوين أمير عبد الله يطالب بتسريع تنفيذ الاتفاقية